الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على هذه الكلمات الأربعة مدار خطب الجمعة التي سمعت والتي ستسمع. وغدا إذا كان الوقوف بين يدي الله تعالى فإنه سائلك عنها. وما دام هذا النفس يتردد في هذا الصدر، وما دامت هذه الشمس تشرق من هذا المشرق، فلا يزال في الوقت فسحة لمن وقع فينا في حرام أن يترفع، أن يستغفر، أن يتوب، أن يرجع، أن يعيد الحق إلى أصحابه. لمن كان منا مقصرا بفرائضه أن يعود إليها، فأحب شيء إلى الله تعالى الفرائض. لمن كان ناسيا للنوافل أن يؤدي منها استطاعته، بهذا ينجو وحده. ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. لكن الإسلام يريد أن يشيع الخير والنور والرحمة والبركة في هذه الأرض، فدعانا جميعا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. أخرج الإمام أبو داود في سننه، والإمام ابن حبان في صحيحه، من حديث محمد بن مسلم قال: صليت إلى جنب أنس رضي الله تعالى عنه يوما فقال: هل تدري لما صنع هذا العود؟ كان في جنب الإمام بالمحراب عصاي عود. قال: أتدري لما صنع هذا العود؟ قلت: لا والله. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه ثم التفت وقال: اعتدلوا، سووا صفوفكم. يسوي عن مسطرة، اعتدلوا، سووا صفوفكم. وأخرج الإمام مالك في الموطأ عن نافع أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا أخبروه أن قد استوت، يعني عمر المسجد صار كبير فيحط رجال عرفاء مسؤولين عن تسوية الصفوف، فإذا قالوا له استوت كبر تكبيرة الإحرام. وبإسناده عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يبعث رجالا يقيمون الصفوف في الصلاة. عنوان خطبة اليوم: بين النظام والفوضى. يعدك أن يزورك في السابعة مساء، فإذا به يصل عند الثامنة معتذرا مبتسما، يقول: إنه عرضت له مسألة فحلها ثم جاء الأمر الذي دعاه للتأخر، وربما لا يعتذر أصلا، إنها فوضى المواعيد. يتناول الأطفال طعام الإفطار عند السابعة لأنهم سيذهبون إلى المدرسة، ويتناول الأب إفطاره عند الثامنة لأنه سيخرج الآن إلى العمل، ويخرج الأخ الكبير من البيت من دون إفطار، وتتناول هي إفطارها عند استيقاظها مع ابنتها في العاشرة. إنها فوضى البيوت. يبدأ بمطالعة كتاب في العقيدة ويتوقف عند الصفحة 23 منه ليأخذ كتابا آخر في الفقه، فيقرأ ويتوقف عند الصفحة 50، ثم يبدأ بقراءة الثالث، ويحضر في مجلس علم في أحد مساجد البلد لمدة شهر، ثم ينتقل منه إلى مجلس آخر في مسجد آخر لشهر جديد، ثم ينتقل لمسجد ثالث. إنها فوضى طلب العلم. كل مرة كم ورقة من كتاب، وكل مرة درس بقرنة. تدخل إلى بعض المساجد لتجد بعض الساعات تعمل وبعضها معطلة، بعض الإضاءة تعمل وبعضها معطلة، وترى الكراسي مبعثرة في المسجد، وبرادات الماء نصفها لا يعمل، ويؤذن عند كل وقت مؤذن من الحاضرين، ويؤم آخر، وربما خطب يوم الجمعة كمان. إنها فوضى المساجد. تدخل غرفته الخاصة فتجد الكتب مبعثرة على الطاولة، والملابس مرمية على السرير، والأحذية وبعض الأجهزة الكهربائية مفرقة في الغرفة. إنها فوضى الغرف. يبدأ دوامه في محله عند العاشرة في يوم، وعند العاشرة والنصف في يوم آخر، وعند الثانية عشرة في يوم ثالث، ويسلمك البضاعة في الوقت المحدد حينا وفي غيرها أحيانا أخرى، وليس عنده تسجيل للدفعات ولا بيانات ولا كشوف، وإنما يحفظ ذلك كله حفظا كما يقول. إنها فوضى الأعمال والأشغال. أيها الإخوة، عرف العلماء الدين. شو تعريف الدين؟ هلا أنت صاحب دين وأنت صاحب الدين، شو هذا الدين؟ عرف العلماء الدين، قالوا: الدين نظام إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود لما فيه صلاحهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة. الدين نظام. نحن عم نحكي كنا عن الفوضى، فوضى بالبيت وفوضى بالغرف وفوضى بالشغل وفوضى بالمواعيد وفوضى بالجوامع، بس الدين شو هو؟ نظام. وهذا النظام ليس بشريا، الدين نظام إلهي سائق، يعني يقود ذوي العقول. المجانين ما له علاقة فيهم الدين، والخويتة ما له علاقة في الدين، والأبله اللي بعقله فيه بخشة يعني كمان الدين ما بيحاكي. الدين نظام إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود. ما بيجبرون شيء، بدك تختار هذا النظام، ما بدك بدك ضل فوضوي ضل فوضوي. باختيارهم المحمود لما فيه صلاحهم في الدنيا، لن يصلحهم إلا النظام الإلهي هذا، ونجاتهم في الآخرة. فالدين أيها الإخوة كله نظام، نظام في العقيدة، ونظام في الشريعة، ونظام في الأخلاق. وبهذا تكون الفوضى خارجة عن الدين. يعني ما تأخذوني محر زي محر زي النبي صلى الله عليه وسلم يجيب مسطرة ويسويهم بالصلاة على المسطرة. طبعا لأن الدين نظام، وهالمسلمون إذا ما كانوا نظاميين ممكن يعني ما بعرف ما يكونوا كتير مسلمين، نص مسلم، ربع مسلم، عشر مسلم، الله أعلم. كان الناس يعيشون قبل الإسلام في فوضى تضرب جذورها في كل أنحاء الحياة، فوضى في العقيدة وفوضى في الشريعة وفوضى في الأخلاق. في العقيدة كان أناس يعبدون الحجر، وأناس يعبدون البقر، وأناس يعبدون الشجر، وعبد قوم البشر، وسجد قوم للقمر، وركع قوم للشمس والقمر، اتخذ واحدهم إلهين اثنين، واتخذ آخر ثلاثة آلهة، بينما عبد آخرون عشرة من الآلهة، وربما عبد الرجل كل يوم إلها فله في كل سنة 360 إلها. روى البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثوة من تراب، ثم جئنا بالشات فحلبناه عليه ثم طفنا به. يحطوا يعني حليب فوق التراب، يصووا طينة، يصبوا صب هيك وبعدين يعبدوا. هيك كان الجاهلية. جاء الإسلام ليعلن نظاما واحدا في العقيدة عنوانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نظام في العقيدة، هذا هو الدين. عاش الناس في الجاهلية فوضى ما بعدها فوضى في العلاقات بين الناس. خذ مثلا في علاقة الرجل والمرأة، أطلقوا العنان لشهواتهم، تركوا لجام أنفسهم تسير بهم حيث يأمرهم الهوى، فالزنا وهتك الأعراض والاعتداء على الحرمات والاختلاط وتمازج واختلاط وضياع الأنساب كان شائعا، وكانت النساء تباع سلعا في قصائدهم الشعرية وفي لياليهم الحمراء، وتعرض مفاتن النساء أمام الأنظار كما تعرض الإبل والشياه وسائر الدواب أمام التجار. جاء الإسلام ليقضي على هذه الفوضى والعشوائية والجاهلية، وليعلن نظاما طهورا وميثاقا غليظا. وفي الأخلاق، عاشت الجاهلية فوضى الغش والخديعة والنصب والسطو والخيانة والكيد والغدر والكذب والغيبة والفحش والظلم. جاء الإسلام ليعلن نظام الصدق والأمانة والطهر والعفة والعدل والإحسان. أرأيتم أيها الإخوة إلى هذه الفوضى، إلى هذا التفلت، إلى هذه العشوائية، إلى هذه الجاهلية في العقيدة والشريعة والأخلاق؟ لقد جاء الإسلام ليهدم هذه الفوضى ويبني نظاما إلهيا. ولذلك عرف العلماء الدين بأنه نظام، نظام إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود لما فيه صلاحهم في الدنيا وسعادتهم في الآخرة. إن دين الله الذي شرعه للناس مبناه على النظام. إن الفوضى تعاكس الدين. يقول أحد المفكرين: إني جبت الأرض قاطبة فلم أجد نخلة واحدة خالفت نظام خلقها، جذورها إلى الأعلى وساقها وثمرها إلى الأسفل تحت الأرض، النخل كله نظامي، طفت المعمورة بأرجائها، لم أجد حبة تمر خالفت نظام خلقها، المادة الحلوة في الداخل والنواة في الخارج. الله خلق التمر بنظام، النواة في الوسط والمادة الحلوة في الأطراف، ولا تمر بالعكس، ولا تمر فوضوية، ولا تمر عشوائية. لو تفكرنا في أجسامنا لوجدنا الله خلقها بنظام دقيق، فالدم يجري في العروق لا يخرج عن مساره، والطعام يسري في دروبه، والهواء يمر في أقنيته، المعدة تهضم، القلب يخفق، الدماغ يأمر، الكلية تنقي، النخامة تفرز، الكبد يولد، كل ذلك بنظام. إن فطرة الله التي فطر عليها الخلق هي النظام. لو نظرنا إلى السماء لوجدناها بنيت على النظام الفلكي المعجز. ولو تفكرنا في الأرض، في بحارها وأنهارها وسهولها وجبالها، في نبتها وثمارها، في ليلها ونهارها، لوجدناها بنيت على النظام. إن صبغة الله التي صبغ خلقه بها هي النظام. بعد كل ما سمعت، هل تكون أيها المسلم نظامياً أو فوضوياً؟ بعد كل ما سمعت، هل تكونين أيتها المسلمة منظمة أو عشوائية؟ كان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قائد جيش في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وأقبل سعد ليتسلم من بيت المال ما خصص له من راتب، وكان الجند يقفون بنظام أمام بيت المال، ففسح الجند لقائدهم سعد ليتقدم عليهم، فلما اقترب من عمر رضي الله تعالى عنه خفقه بالدرة وقال: إلزم مكانك يا سعد، إنها تربية على النظام. تروي كتب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل اثنين أمر أحدهما. تربية على النظام، شو معنى تأمر؟ يعني تسمع له كلمته، تمشي مثل ما بده. وتروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح مناكب الصحابة في الصلاة، يسوي صفوفهم، يقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. تربية على النظام. ديننا كله نظام أيها الإخوة. الصلاة على وقتها نظام، نظام في الأوقات. صلاة الجماعة والانضباط بأفعال الإمام نظام في الحركات. الصوم نظام في الطعام. الزكاة نظام في الإنفاق. الحج نظام في الاجتماعات. وهكذا سائر العبادات والمعاملات المشروعة، كلها نظام. إننا في اليوم الذي نقف فيه على مواقف الحافلات بنظام، وفي اليوم الذي نخرج فيه ويخرج فيه أبناؤنا من أبواب المدارس، ونخرج فيه من أبواب المساجد بنظام، وفي اليوم الذي نرتب فيه أحذيتنا إذا دخلنا المسجد أو البيت بنظام، وفي اليوم الذي تكون فيه منتجاتنا موافقة للمواصفات، وفي اليوم الذي نستخرج فيه المعاملة الرسمية بشروطها وفي وقتها بنظام، وفي اليوم الذي نربي أولادنا على النظام، ذاك اليوم هو اليوم الذي نكون فيه صالحين لوراثة الأرض. قال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. جاء في التفسير المنير: الصالحون لعمارتها. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لا تفكروا اللي بيصلوا بيصوموا يعني، لا، الصالحون لعمارتها. طبعا النظامي صالح لعمارة الأرض، الفوضوي وأبو عجقة ما بيصلح لا لعمارة أرض ولا لعمارة بيت ولا لعمارة غرفة. هذا واحد من تفسير هذه الآية، إذا كان معنى الأرض هنا هذه الأرض التي نعيش عليها، ولا تفسير آخر بأن هذه الأرض هي الجنة فيكون عبادي الصالحون، يعني عبادي المنضبطون بأمر الله تعالى. في خاتمة هذه الخطبة عن فضيلة النظام وشؤم الفوضى. كيف يخلص المرء نفسه من العشوائية والفوضى؟ هلا الصدق يا أخوان، نحن كلنا عم نحضر خطبة الجمعة، كلنا عم نصلي، بس عن جد بركي واحد بيناتنا فوضوي، بركي واحد بيناتنا عن جد افتح جواله بتلاقي فوضى خير الله بالملفات، افتح الكمبيوتر تبعه بتلاقي سطح المكتب عليه شيء يعني خليط مليط، حتى هو ما بيعرف يطلع المعلومة اللي بده اياها، ومكتبته مفشكلة ومواعيده مفشكلة وشكله مبعيد منه. بركي واحد هيك، معلش هلا بصير يعني المسلم ليس معصوما ليقوم فوضوي، بس هلا اصطلع فوضوي واستمر فوضوي، انا بخاف يكون ما له علاقه بالدين، لانه الدين نظام وطلع هذا الزلمه فوضوي ضد الدين. هو لو صلى، لانه حتى هذا الفوضوي بصلاه، يعني اليوم بيصلي مع الجماعه، بكره بيصلي باخر الوقت، اليوم اللي بعده بيقضيها، اليوم اللي بعده بيصلي قبل ما يؤذن الاذان الثاني بشوي، يعني هو الفوضى تربيه، متربي على الفوضى فبتلاقيه بكل شيء فوضوي، والنظامي بتلاقيه بكل شيء نظامي، ما في مشكلة. قد أكون أنا فوضوي، قد لست معصوما. كيف أربي نفسي على النظام؟ كيف أتخلص من هالعلة البشعة اللي اسمها فوضى؟ أربعة أمور تعينك على التخلص من العشوائية والفوضى هي: واحد، التدرب على النظام، بدأ تدريب هي الشغل، والبدء بالواجبات الشرعية في أوقاتها. كل واحد بيحب يصير نظامي يبدأ بصلاة الجماعة، الله وكيلك، صلاة الجماعة لمدة شهر بتساويك نظامي، أذان تركت من إيدك رحت صليت، هذا نظام الإسلام يريد أن يرفعني، يريد أن يرقيني، يريد أن يرقيك، أن يرفعك. التدرب على النظام والبداية بالواجبات الشرعية في أوقاتها. جميع العبادات قائمة على نظام محكم، فللصلاة أوقات وشروط وأركان ومبطلات وهيئات وسنن، للصيام مواعيد إمساك وإفطار، للحج شعائر، للزكاة ضوابط، وهكذا كل شعائر الإسلام. فإذا بدأت تحافظ على صلاتك في المسجد منضبطا بوقتها، وبدأت صومك ممسكا ومفطرا في الأوقات، وبدأت الزكاة في وقتها وبمقدارها، بدأت التدرب على النظام، وعمل تجربة شهر وشوف كيف حتتغير. اثنين، اكتب برنامج مهامك اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية. مما يعين على تنظيم الوقت أن يضع الإنسان لنفسه قائمة بالمهام المطلوبة منه، كواجبات الدراسة والعبادة والعمل والأسرة وصلة الرحم وغير ذلك، ثم يرتبها حسب ما يراه ضرورياً وما يراه عاجلاً، ولعله يضيف إلى ذلك قائمة أسبوعية وأخرى شهرية. لا يطلب من قائمة المهام أن تكون شديدة الدقة، بل هي معينة على ترتيب الأوقات وضبطها قدر الاستطاعة. يعني ما في مشكلة لو كتبت أنت هيك برنامج وخالفته شوي، منيح منيح، ما أنت كنت أصلاً بدون برنامج، يعني هلا إذا صرت 70% منيح، 60% منيح، بعدين بصير 80 90 3. تخلص من الفوضى في مساحتك المادية. نصيحة، غرض مو مهم لا تشتري، غرض بدك تستخدمه جمعة لا تشتري، تعال استعيره، استعيره ورجعه، عم تحط كراكيب خير الله أنت ببيتك وبمحلك وبمكتبك وبشنتايتك وبجيبتك. هذه الكراكيب مو بس عم تعمل فوضى بالمكان، عم تعمل فوضى بنفسك. تراكم الأشياء لا يشغل مساحة منزلك فحسب، بل يؤثر أيضا على طاقتك العقلية. وفقا لدراسة أجريت في عام 2023، فإن الإفراط في امتلاك الأشياء يقلل من الرضا عن الحياة ويزيد التوتر لدى جميع الفئات العمرية. مو كان كل ما قال لك ابنك اشتري لي شغلة تشتريها، بنتك اشتري لي اشتريت لها، ليش تشتري لها؟ ما في، خلص ما بدنا اياها، مو مهمة، مو ضرورية، حتستخدميها اليوم بعدين ما حتستخدميها، ليكي عندك بالدرج 20 وحدة، ردي جيب لها رقم 21 22 3، لاني بحبها، انت ساويتها فوضويه وعشوائيه وما بتنجح هذه بنتك. تخلص مثل ذلك من الفوضى الرقميه، كمان هذا شيء مهم، تلاقي على جواله في 60 برنامج 60 تطبيق وعم يستخدم بس 3، طيب ليش 57؟ ليش ال50 حاططهم؟ مثل ذلك تخلص من الفوضى الرقمية، فالفوضى الرقمية تستنزف طاقتك العقلية من دون أن تشعر. ففي دراسة أجريت عام 2019 ربطت بين الإفراط في استخدام الشاشات وزيادة القلق وتراجع احترام الذات، ومن ذلك بريدك الإلكتروني بحذف الرسائل غير الضرورية والاشتراك فقط في الرسائل المهمة. احذف التطبيقات التي لم تستخدمها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. أوقف التنبيهات غير الضرورية لتقليل التشتت. أنشئ مناطق خالية من التكنولوجيا مثل غرف النوم أو طاولة الطعام. ممنوع على طاولة الطعام تحط الجوال أو تحمل الجوال. ليش حمل الجوال على طاولة الأكل؟ ليش بغرفة النوم نايم أنت والجوال؟ عيب، هذا أول شيء عيب، وبيساويك إنسان مشتت الذهن وأنت تستخف بنفسك. هكذا أجزم بنفسك. هذه كله أيها الإخوة، يعني هناك من درس لهذه المسائل. حدد وقتا يوميا لاستخدام التطبيقات الترفيهية ومواقع التواصل. إذا بدك تصير نظامي بتعمل هيك، ما بدك تصير نظامي خليك نزل كله، نزل الواتس ونزل شو هذا تليجرام ونزل ما بعرف الماسنجر ونزل الاس ام اس ونزل ورد على الكل وجاوب على الكل. بإذن الله بإذن بعد 5 سنين بنشوفك بلا قيمة بنوب، والسبب لا حالي، فهذا نكزني وهذا براسلني وهذا بعت لي وهذا خبرني. وسامحوني مرات بعض الإخوة بيقول لي أستاذ دقيت لك ما جاوبتني، بقول له إيه إيه ليش أنا لازم كل ما أنت دق أنا جاوب؟ ما بدي جاوب يا أخي، أصلا ما فاضي جاوب والجوال مو معي. يعني مو شرط كل ما دق لك واحد لازم تجاوب، وكل ما بعت لك رسالة لازم ترد، وكل ما علق تعليق لازم تقول له شكرا. أخي أنت زلمة نظامي، عندك مواعيد لكل شيء، وما لك فاضي لكل ما واحد عطس تقول له يرحمك الله. عطس الله يسر له، اللي جنبه بيقول له يرحمك الله، ما أنا مالي فاضي. رابعا وأخيرا، كيف الإنسان بيصير يتخلص من الفوضى ويتحلى بالنظام؟ صاحب أهل الانضباط والنظام ودع أهل الفوضى. نصيحة، إذا إلك رفيق عفشيك أتركه، إذا إلك رفيق أبو عجو أتركه، إذا إلك رفيق فوضوي عن جد لا ترافه. بلاقي لك واحد راتب منظم محترم رافقه، ما بتلاقي شوي شوي يعلمك النظام. أيها الإخوة، لا يختلف عاقلان على أن النظام بركة وأن الفوضى شؤم، على أن المنظم منتج والفوضوي ضعيف الإنتاج، على أن الطالب المنظم والتاجر المنظم والموظف المنظم والأب المنظم والزوجة المنظمة والأسرة المنظمة والمجتمع المنظم، كل هؤلاء عنوان حضارة ورقي وتمسك بالدين. كما لا يختلف اثنان على أن المدرس العشوائي والزوج المزاجي والعائلة الفوضوية والمجتمع المتبع للأهواء، كل هؤلاء عنوان تخلف وجهل وتقصير في حق الدين. وليس أنفع للمرء من تزكيته نفسه بتحريرها من الفوضى وتجميلها بالنظام. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وأنت مولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.